إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
قال حذيفة: هي أشد من الخمر في ذهاب العقل، تذهب بالعقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزع عقول الناس. فنسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين، نسأل الله تعالى أن يحفظ دماء المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ مقدرات وممتلكات المسلمين، اللهم احفظ مقدرات وممتلكات المسلمين. اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة. اللهم احفظ المسلمين والإسلام يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا كل فتنة يا أرحم الراحمين. نعم. باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون في إلى قيام الساعة.
الحمد لله
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه
وسلم.
آمين. وهذا إخبار بالمغيبات، وقد احتج به بعض الجهلة على أن السلام يعلم الغيب كما سيأتي. نعم. رحمه الله تعالى. حرملة بن يحيى التجوبي المصري أبو حفص صاحب الشافعي، الذي كان من مآثره أنه كان يقول: ما كنت أشرب الماء أمام الشافعي هيبة له، في حفظه كلام. قال أبو حاتم: لا يحتج به، وإن كان كثير من المحدثين قالوا حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. روى له مسلم والنسائي وابن ماجه. عبد الله بن وهب أبو محمد المصري الفقيه الحافظ الثقة الثبت العابد، كان من أصول فقه المالكية، قال علماؤنا هو أفقه من ابن القاسم، روى عنه الجماعة أو روى له الجماعة. ويونس بن يزيد بن نجاد أبو يزيد ثقة ثبت، لكن قال علماؤنا في حديثه عن الزهري وهم، أو في حديثه عن الزهري شيء، فهو ثبت لكنه يهم في أحاديث الزهري، وهذا حديث من أحاديث الزهري. عن ابن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث، الذي كتب أول من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. أمير المؤمنين في الحديث، كان يدلس لكن يغمر تدليسه في بحر رواياته. أن أبا إدريس الخولاني، وهو اسمه عائذ الله ابن عبد الله، كان يعني قد ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الثقات، روى له الجماعة. حذيفة بن اليمان حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، من الأخيار الأبرار، روى له الجماعة.
Thank you.
الله.
الله.
جزاكم الله خيرا. الفتن تأتي على هذه الأمة على العموم، تأتي تتتابع وتتتايع، لا تنقطع، تستقر وتستمر. فكلما ظن المرء أنها انقطعت تمادت وبقيت واستقرت واستمرت، تستشرف كل من استشرفها وتهلكه، ويتردى كل من تطلع على هذه الفتن التي قدر الله جل في علاه أن تكون عذابا لهذه الأمة. وأحفظ الناس للفتن هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، والذي قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فحذيفة رضي الله عنه وأرضاه يبين للناس أنه أعلم الناس بالفتن ولا ينفرد بذلك، ولكن من كان عالما بها قد مات وبقي هو على الحياة يتعلم منه الناس على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لهذه الفتن التي تتتابع وتتطاير وتتتايع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السعيد لمن جنب الفتن، الفتن السعيد لمن جنب الفتن، السعيد لمن جنب الفتن، والسعيد لمن ابتلي فصبر. فأسعد الناس من جنبه الله هذه الفتن. لذلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأدب مع هذه الفتنة الدهماء التي تأتي تترى أن المرأة إذا وجد ملجأ فليعوذ به، فلابد أن ينأى بنفسه عن هذه الفتنة التي تعصف وتستك. وهنا نرى أن حذيفة رضي الله عنه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا صغيرا ولا كبيرا، دقيقا ولا جليلا، شاردة ولا واردة، إلا قد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي وصف أن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: كثرة القتل، وأنت ترى الناس تتردى وتقتل هكذا بدم بارد، كأنهم كالخفافيش، كأنهم كالنعاج، وليسوا كالبشر. وهذه من الفتن التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. الاستهانة بدماء الموحدين والاستهانة بدماء المسلمين هذا أمر جلل يغضب الرب جل في علاه ويغضب الجبار. والجبار إذا غضب من أجل دماء أوليائه فعقابه وخيم. قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه. قال: من عاد لي وليا، فالموحد عند الله غالي الثمن ليس برخيص، ودماؤه عند ربنا جل في علاه مرموقة. طاف ابن عباس بالبيت وقال: أنت أو أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، وحرمة دم المسلم عند الله أعظم منك. لا غر ولا عجب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات والأراضين تكالبوا على قتل أو سفك دم امرئ مسلم إلا أكبهم الله في النار ولا يبالي. لا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح فهو على شفير هلكة، بل على خط النار من يتجرأ على دماء الموحدين والمسلمين. وهذه من الفتن الدهماء التي تأتي على الإنسان تطرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
حذيفة قال ثلاث منهن ذكر من الفتن ثلاث، وهذا حديث مجمل سنبين تفصيله في حديث آخر. قال ثلاث منهن لا يكدن يذرن أحد منهن فتن كالرياح عاصفة تعصف وتصطك بمن يقف أمامها، ومنهن صغار ومنهن كبار، ولعل الكبار هن الثلاث التي ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذرن أحدا بحال من الأحوال. وهذا إجمال قد جاء مفصلا في حديث رواه أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر من ذكرها، وهذا لإرعاب القلوب حتى يحتاط المرء لنفسه وحتى يتعظ، وهذا ترهيب حتى يعني ينأى المرء بنفسه عن هذه الفتن ويحتاط لنفسه فإنها تعصف وتستك. قال أن ابن عمر كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر من ذكرها، ثم ذكر فتنة الأحلاس، ذكر فتن ثلاث وهن الثلاث التي ذكرهن المسلم لا يكدن يذرن أحد، الكبار التي لا ينجو منها أحد إلا من نجاه الله جل في علاه. أبو موسى كأن عقله سيذهب لما سمع من كلام المسلم فتنة إن بين هذه الساعة فتنة الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. لا تقتلوا المشركين، لا تقتلوا، ما يقتلون المشركين، يقتل بعضكم بعضا. قال أبو موسى يا رسول الله ومعنى عقولنا؟ قال تنزع هذه الفتنة العقول، قال تنزع عقولكم. ثم قال والله لا أجد لي ولا لكم مخرجا من هذا إلا أن نخرج منها كما دخلنا، لا نصيب دما ولا مالا، لابد أن تخرج كفافا لا تصيب دما ولا مالا. لذلك قال المسلم فتن وأكثر من الفئة من ذكرها كما قال ابن عمر. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه فذكر المسلم فتنة الأحلاس. قالوا يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ وما فتنة الأحلاس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هرب وحرب، أو قال هرب وحرب، يعني بالتحريك وبالتسكين، هرب وحرب. ثم ذكر فتنة السراء، قال دخنها تحت قدمي رجل من أمتي قال دخنها تحت قدم رجل من أهلي ينسب أو يزعم أنه مني، هو من أهل البيت يزعم أنه، حتى لتعلم أنه لا نسب عند الله جل في علاه، يزعم أنه من أهلي، أو قال يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. قال وليس مني، إنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، على كورك الورك تعرفون الورك، كورك على ضلع، يعني ضلع واحد كذا رفيع. شو اللي يحدث لما يكون الرجل سمين ووركه واقف على شيء خفيف؟ ايش اللي يحدث؟ يهشم وينكسر كما سنبين. قال كوارك على ضلع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتنة الدهيماء، تصغيرا لها من الدهماء، تصغير الدهماء. ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة، هذا تعميم، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. قال يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط أو فسطاط نفاق لا إيمان فيه، خلص منافقون خلص، وفسطاط فسطاط إيمان أو فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وهم كذلك إذ صرخ الصارخ قد خرج الدجال. هم كذلك إذ صرخ الصارخ قد خرج الدجال. هذه الفتن الكبار التي ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذرن أحدا بحال من الأحوال. هن يسلم الواحدة تسلم الأخرى الفتن، الفتن تأتي وتتتايع وتترابط لا تنقطع بحال من الأحوال، حتى إذا ظن المرء أنها انقطعت تمادت واستطالت واستقرت واستمرت تعصف الناس لا ينجو منها أحد إلا من قدر الله له النجاة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتن الكبار، الفتن التي لا تذرن أحدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الأحلاس. فتنة الأحلاس، الأحلاس جمع حلس، هو اللباس الذي يكون أو الثوب الذي يكون على ظهر البعير. قول النبي صلى الله عليه وسلم الأحلاس، هذه دلالة واضحة جدا على أن السلام يشبه الفتنة بالحلس بالأحلاس على اللزوم والترابط أنها لازمة لا تنفك عن الناس. فتنة معهم حين يقيلون حين يقومون حين يستيقظون حين ينامون لا تذر منهم أحدا لا تبقي ولا تذر كالرياح. قال فتنة الأحلاس على الديمومة على اللزوم وأيضا أنها دهماء أنها سوداء ظلم حالك لا ضياء فيها بحال من الأحوال تذهب بعقول الرجال. فالأحلاس قالوا لأنها هذه دلالة على طول المكث على اللزوم على الدوام أنها لا تنفك عن الناس بحال من الأحوال تدوم ولا تزول. وأيضا إذا قلنا بأنها استدامت إذا تسود فهي حالكة. لذلك ترى أن أنس رضي الله عنه قال فعمدت إلى حصير قد اسود من طول مكث. ديمومة تثبت السواد. فهذه دلالة على أنها أول شرر الفتنة عندما تأتي ثم تستطيل ثم تستطيل ثم تستقر وتستمر سواد حالك تكون ظلمة ظلمات بعضها فوق بعض لا يكاد أحد أن يرى يده إذا أخرجها ولا يكاد أحد أن ينجو من مثل هذه الفتنة. فقال فتنة الأحلاس دلالة على اللزوم وعلى طول المكث في الناس. اللهم نجنا يا رب العالمين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه وما فتنة الأحلاس بعدما علموا طول المدة وطول المكث وأنها حالكة مظلمة قال هرب وحرب. هرب الهرم يعني إما تقول هرب بالتسكين أو بالتحريك هو الحق الهرب الهرب يهرب بعضهم من بعض. دلالة واضحة جدا على أن هذه الفتنة تتفشى فتنشئ العداوة والبغضاء والحسد والتحاسد والتدابر والتقاتل يسفك بعضهم دم بعض. قال فتنة الأحلاس هرب يهرب بعضهم من بعض دلالة واضحة جدا على فساد ذات البين. وفساد ذات البين كما قال النسلم هي الحالقة ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال هرب أو قال هرب وحرب. الحرب معروفة وفيها كما قلنا سفك الدماء والتطاول على الدماء البريئة الدماء التي عصمها الله جل في علاه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعوذ بالله من الخذلان. حرب أو قال حرب بالتحريك وهذا معناها النهب وإفساد أموال الناس. ونحن نعيش في فتنة ما ندري كيف تستطيل على الأمة الإسلامية إفساد وفساد وانتشار فساد واستباحة الدماء وأيضا إفساد الأموال ومقدرات المسلمين. اللهم جنب الأمة الإسلامية من الفتن يا رب العالمين. اللهم جنب الأمة الإسلامية من الفتن يا رب العالمين. فقال حرب أو حرب فيها إفساد المال فيها النهب وفيها هتك الأعراض فيها الفساد المستشري على الناس. وهل تسكت هذه الفتنة وتسكن وتنقطع؟ لا والله إن الفتنة يسلم بعضها بعض فإنها تتسلم إلى فتنة أخرى. ثم قال سلم ثم وإن كان ثم هنا معناها للتراخي وهناك بعض الراحة بين الفتنة والفتنة. قال ثم فتنة قال ثم في قال فتنة السراء قال ثم فتنة السراء. وفتنة السراء هذه أعظم من هذه الفتنة التي جاءت مظلمة حالكة لعل المرء يحتاط إليها. لكن فتنة السراء فإنها تعم والمرء لا يمكن أن يحترز منها فهي نعائم تتري على الإنسان تأتي على الإنسان تترى. فهذه الفتنة فتنة النعماء فتنة السراء فتنة النعماء التي يفتن الله بها من يشاء من عباده. قد قال بعض السلف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. قال الله جل في علاه مبينا هذه الفتنة العظيمة وسيأتي إن شاء الله في الحديث القادم في الباب القادم تفصيل هذه الفتنة فتنة المال والأهل والولد. قال الله جل في علاه كلا إن الإنسان ليطغى يصل إلى الطغيان الذي يبغضه الله جل في علاه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فتنة السراء تجعل المرء يستشعر أنه قد استغنى عن ربه وهو أفقر ما يكون لله جل في علاه. قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي بعض الروايات وإن كان فيها بعض الضعف لكن لها شواهد تقويها قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا بادروا بالأعمال فتنا يعني بادروا بالأعمال قبل أن تأتيكم هذه الفتن التي لا يمكن أن ينجو منها أحد إلا من نجاه الله جل في علاه. بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مطغية يطغي الإنسان؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهلي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم وليس بين الله وبين عباده نسب. قام النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ في قومه، قال فاطمة بنت محمد التي قام كالأسد السائر بأبي هو أمي، إن صح التشبيه، فقام بأبي هو أمي، أعظم مخلوق عرفته البشرية، قام فقال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت أبي جهل في باب في بيت واحد، ثم قال إني لا أحرم حلالا، وقال إن فاطمة بنت محمد، قال إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، يعني يصيبني ما أصابها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة وهي أحب بناته إليه، يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت محمد عمة النبي لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، يا عباس يا عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا عم النبي لا أغني عنك من الله شيئا، هكذا. وهو الذي يقول وتحكيم الشرع على الجميع، والنسب لا يرفع المرء بحال من الأحوال، كم من وضيع في النسب كان مرفوعا عند ربي لا في أولاد بلال، كان أرأيتم بلال عندما كان عبدا من عبيد أهل مكة، أرأيتم كيف قدمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على مكة بأسرها على أبي سفيان وعلى سهيل بن عمرو، وقفوا ساعة على الباب يستأذنونه فلم يأذن لهم، فلما جاء بلال يستأذن فأدخله، ثم أدخلهما ليبين مكانة بلال كيف رفع الله جل وعلا بالتوحيد وبالإيمان، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مكانك ها هنا، يعني في مكاننا، مكانك ها هنا، بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. الغرض المقصود النسب لا يغني عن المرء شيء بحال من الأحوال، لا يغني عنه شيئا، وليس بين الله وبين عباده نسب. هذا رجل من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أغناه نسبه بشيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. وقد قال داود كما قلنا في بعض الإسرائيليات، قال ربي كل سليمان كما كنت لي، النسب لا يغني، فأوحي إليه اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي أكون له كما كنت لكم. ليس بين عباد الله وبين ليس بين الله وبين عباده نسب، فلا ينفع النسب. ولذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه وهو من آله، قال هو مني، دخنها من رجل من أهلي، من رجل من نسب النبي صلى الله عليه وسلم دخنوها، يعني ابتداء الشرر، شرر الفتنة منه هو. لما؟ لخفة العقل وقلة الحكمة وقلة العلم، وأنت سترى بأن الأمر يهدم على بكرة أبيه بسبب الجهل المركب وبسبب عدم الحكمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دخنوها تحت قدمي رجل من أهلي يزعم أنه من أهلي وليس من أهلي، إنما أولياء المتقون. وهذه التي جرت بعض العلماء ليفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال آل محمد إذا ذكر الأزواج، فآل محمد كل مؤمن تقي بار، كل مؤمن تقي بار، لقول صلى الله عليه وسلم إنما أولياء المتقون. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصطلح الناس، هذه الفتنة يبتدئها هو، وأيضا بسبب ضعف العلم وبسبب الجهل أو بسبب شره الدنيا، ثم يصطلح الناس. انظر إلى الدهماء والعامة يصلون بالمرء وبالأمة إلى التردي ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يغفل الناس عن الصفوة ويذهبون للدهماء العامة الذين لا يفقهون ويهرفون بما لا يعرفون، سيصلون بعد ذلك للتردي والطمات الكبر، ومن لم يشكر نعائم الله جل في علاه فإن ربك لبالمرصاد. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصطلحون على رجل، فيصف وصفا دقيقا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كورك على ظلة، كورك على ظلة، يعني هذا السمين على شيء دقيق جدا كساق دقيقة حالما يعني أن تسقط به، قال كورك على ظلة. قال العلماء هذا مثل عربي أصيل، المعنى فيه أن أمره لا يستقيم ولا يستديم، سرعان ما ينقضي، سرعان ما ينتهي، لا ركيزة له. وقال علماؤنا هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على 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 بؤس من يصدر من لم يتأهل، وهذه تعريفها جيدا في حياتك الدنيا، في عملك، في العلم، في الإمامة، في كل شيء في حياتك، إن تصدر من لم يتأهل أفسد وما أصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا يا رسول الله ما الرويبضة؟ قال الفاسق أو قال الفويسق يقلل من شأنه ويحقر، أو الفويسق يتكلم في أمر العام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا وأضلوا. لذلك قال ثم يصطلحون على رجل كورك، يقلل من شأنه كورك، كورك على ضلع، يعني هو لا يستقيم ولا يستمر لخفة عقله ولقلة حكمته ولقلة علمه، فإنه ليس بأهل لأن يتصدر. صدروه أيضا بسفه منهم وعدم علم، فلما صدروه هلكوا وهلك وهلك الناس أجمعين. فلذلك قال النبي ثم يصطلح الناس على رجل ليس أهلا لأن يتصدر، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما من أمر أن تصدر فيه من لم يكن أهلا له إلا ورأيت العجائب، إلا وحدث الفساد المستشري بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتنة الدهيماء يقللها، يعني هذا التصغير كما قال علماء هنا، وإن كان غالب التصغير للتحقير، ولكن هنا التصغير جاء للتعظيم، لتعظيم هذه الفتنة التي فيها ما فيها من الظلام الحالك الدامس الذي لا يرى فيه المرء نورا بحال من الأحوال. قال مثلا ثم فتنة الدهيماء، أو فتنة الدهيماء تصغيرا للدهماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها هذه الفتنة تهلك، فإنها تعصف وتستك، فإنها مظلمة، فإنها مذمومة، فإنها حالكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك أحدا إلا لطمته، وهذا نص من الإخبار الذي لا يدخل الكذب بحال من الأحوال. هذه الفتنة فتنة الدهيماء، هذه التي لا تترك أحدا، لا تبقي ولا تذر من على الوجود، اللهم أخرجنا منها سالمين يا رب العالمين. قال فتنة الدهيماء لا تترك أحدا إلا لطمته، لا تترك أحدا إلا لطمته، يعني أثرت فيه ونالت منه وأصابته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أصابت الجميع ضجوا من هذه الفتنة التي أودت بهم إلى التردي حتى قالوا انقضت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قالوا انقضت تمادت، استطالت، استمرت، استقرت، بقيت في الناس تهلك الناس. قال حتى إذا قالوا انقضت تمادت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل المؤمن فيها كافرا، أو يمسي كافرا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. المعنى هنا هذه الفتنة لو جمعناها بمجموع الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة الهرج، فقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، هذه السويعات التي فرقت بين إيمانه وبين كفره بالاستحلال، يستحل دماء المسلمين. ونرى الآن استحلال دماء المسلمين عجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عما نعيش فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ما الذي قلبه؟ ما الذي جعله ينقلب من الإيمان إلى الكفر؟ هو استحلال دماء المسلمين المعظمة المعصومة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذه الفتنة التي استمادت، التي استقرت، التي استمرت، التي استطالت، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا باستحلاله بدم أخيه المؤمن المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير الناس إلى فسطاتين أو إلى فسطاتين، فسطات إيمان لا نفاق فيه، وهذا قريب أو قرب الساعات أو قرب العلامات الكبرى التي تأتي تترى تنفرط من العقد. قال وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإذا كان كذلك صرخ الصارخ وقال خرج الدجال، خرج الدجال. وهذا إن شاء الله نبينه الأسبوع القادم في الكلام على الفتنة التي هي فتنة السراء، فتنة المال، والولد والزوج. أما الحديث الثاني فقد قال فيه حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في مقامه فما ترك شيئا إلا وحدث عنه من الفتن إلى قيام الساعة. استدل به بعض السفهاء الذين يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هو يعلم الغيب، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بهذا، لأنه قد أخبر منذ يعني حدثهم إلى يوم الناس إلى يوم القيامة بالفتن التي تأتي تطرى، وقد أخبر ببعض الفتن التي وقعت أمامهم وأمام عيونهم، فتنة الجمل وصفين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى الفئتين بالحق. كل هذه مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به وقد وقع، لذلك قال حذيفة ما ترك فتنة إلى يوم القيامة إلا وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتج واستدل به من كما قلنا ممن يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يعلم الغيب، لذلك اعتقدوا فيه الربوبية وصفوه بوصف الله جل في علاه كمن غال في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه البردة التي فيها ما فيها من العطب وفيها ما فيها من الخير، فيها ما فيها من العطب عندما قال ومن جودك ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح وإيش والقلم، من جودك الدنيا وضراتها، الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، وما لله جل في علاه ومن علومك علم اللوح والقلم، الذي أخفاه الله جل في علاه عن جميع الخلق، ما أحد يعلمه إلا الله، ما أحد يعلمه إلا الله جل في علاه. يقول من علومك، وهذا انتحال، أو قل يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الربوبية، لذلك أخذوا هذا الحديث يستدلون به على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. ومن المحكمات القاطعات التي لا شبهة فيها بحال من الأحوال والاحتمالات هو أن علم الغيب اختص به الله جل في علاه، قال الله جل في علاه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال الله جل في علاه وعنده علم الساعة، وقال الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس إلا يعلمها إلى آخر الآيات. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا هو سبحانه جل في علاه، فالغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الله جل وعلا أن ينفي نفسه وأن ينفي عن نفسه أنه يعلم الغيب، قال الله جل وعلا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستني السوء، ولذلك قال لا أملك لكم ضر، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقد قال أن ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما عاش دهرا وأمدا في أرق وفي هم وفي غم وفي حزن عظيم عندما قام على المنبر وهو يخطب في الناس وكاد قلبه ينفطر وهو يقول من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي والذي نفسي بيدي والله ما علمت عن أهلي إلا الخير، وقد بلغ أذاه في رجل والله ما علمت عنه إلا الخير صفوان بن معطل، حتى قام سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه قال نحن نعذرك منه يا رسول الله، لو كان منا ضربناه بالسيف ولو كان من إخواننا لأمرتنا بأمر فعلنا به ما أمرتنا، فقام سعد بن عبادة فقال والله لا تستطيع، فقام له وكانت عائشة تقول وكان هذا الرجل سعد بن عبادة هو رجل خير لكن أخذته الحمية، فقال أسيد بن حضير فقام وكان قريبا لسعد بن ابن 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 معاذ فقال والله كذبت إنك لمنافق وإنك لا تجادل إلا عن المنافقين، حتى صار الحيان فتنة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. لو كان سلم يعلم الغيب هل عاش في هذا الهم والغم والحزن وأثيرت الفتن بين الصحابة بمثل هذه الطريقة، وهو يقوم ويذهب إلى علي ويسأله حيران بأبي هو وأمي كان فيه ما فيه من البلاء العظيم وهي رفع للدرجات، فقال لعلي حتى قال علي كلمة أخذت عليه، وإن كان بعضهم يقول الحق مع علي وإن كنا ندين الله بأن وإن كان الحق مع علي لكن ما كان له أن يقول بمثل هذا القول، قال النساء غيرا كثيرات، وهو يريد أنت الآن منشغل بأمر جلل ما خلقت إلا له، انشغل بالدعوة لله والنساء غيرها كثيرات. أما أسامة كان أعدل قولا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أسامة قال أهلك يا رسول الله والله ما نعلم عنهن إلا الخير واسأل الجارية، أو قال علي بن أبي طالب قال له واسأل الجارية، فذهب إلى بريرة، فهذا كله يدل على أنه لم يعلم الغيب، ويسأل بريرة ويقول أهلك يا رسول الله والله إنها كانت لا تعلم شيئا، يعني كانت صغيرة السن، ما هي إلا صغيرة السن، يعني يأتي الداجن فيأكل عجينها، تنام عن العجين فيأتي الداجن فيأكله. وأيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها أرضها قالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، أهلك والله ما علمنا إلا الخير. ما الذي حدا بن مسلم أن يكون في هم وغم بهذه الطريقة؟ كاد يموت المسلم، كاد ينفطر قلبه مما اتهمت به عائشة رضي الله عنها، وهي أحب النساء إليه، ويدخل عليها وهي تبكي بكاء كاد يقتلها، وهي تقول كان المسلم يدخل عليها وما أفزعني إلا أنني لم أجد منه الود الذي كنت أرى، كان يدخل ولا يزيد على أن يقول كيف تيكم، حتى لما قالوا لها تكلمي قالت والله لو تكلمت بما أردتم لصدقتموني، ولو تكلمت بالحق الذي هو الحق وأنني لم أفعل ذلك لا تصدقونني. ثم قالت ليس لي ولكم لا أجد لي مثلا ولكم إلا مثل أبي يوسف وبنيه. فطبعا قالت فنسيته يعقوب، اسم النبي يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، حتى نزلت التبرئة من فوق سبع سماوات، فهدأ الأمر وترطب قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان يعلم الغيب ما أخرج حمزة ليقتل وهو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، لسيما أنه قال نبقى في المدينة مأتوننا، حتى قالوا لا نخرج، الشباب يقولون لا نخرج، هذه ثورة الشباب. فسمع السلام للشباب فكانت المهلكة العظمى، حتى لام المنافق البئيس التعيس، هذا ما اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول، فقال له هذا البئيس قال أسمع هذه الشببة ولا أسمع لنا، فخرج بثلثي الجيش ورجع منافقا حتى فشل الجيش. الغرض المقصود كان السبب هي العاطفة الجياشة التي أخذت الشببة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج. لو كان يعلم الغيب ما أخرج حمزة ليقتل في غزوة أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بحال من الأحوال، هذه من المحكمات، الله هو الذي يعلم الغيب. لكن مع أننا نقول بذلك نحن نتفق بأنه قد أخبر عن ما سيحدث بين معاوية وعلي، ومع علي ومع الخوارج، وما سيحدث في هذه الأمة، وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج، وأيضا شروق الشمس من مغربها، كل ذلك أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا من باب الوحي، هذا إخبار بمغيب من باب الوحي، ولم يدعي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله غيبا استقلالا به، فقد قال الله جل في علاه عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قف، عالم الغيب محكم أقول الآن لا أحد يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، لكنه قال إلا استثناء، إلا من ارتضى من رسول فإنه من بين يديه ومن خلفه، هكذا ما يعطيه كل الغيب هي من باب المعجزات التي يعني تعضد هذا الرسول وهذا النبي. فالصحيح الراجع في ذلك عليه السلام وإن أخبر بوحي من الله جل في علاه ولم يدعي هو الغيب. أرأيت كيف قال للدجال لابن صياد؟ تعرف ابن صياد ما لك من ستة أيام لم تنم؟ يعني أنت ما لا تكثر علينا الفتن، الله يكرمك بكل التساؤل، أنت من أول الدرس أنا سيدك، من أول الدرس وأنت تتساءل لمن؟ مش عارف أنت تستجلب علينا الشياطين بالتساؤل، لأنك بتتساءل والصف كله بيخش متضامن معاك بيعضدك يوافقك على ما أنت عليه، يتذهب تتوضع تشرب الماء الآن. الناس تدخل السينما حفلة كم؟ 9. ممتاز، انت عارف كمان عارف 9 كام دي بقى؟ 3 ولا كام؟ 12 بس 3 ساعات فقط. 3 ساعات مفيش طرفة عين، مفيش طرفة عين، وانت تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما يحثك على الفتن وكيف تخرج منها وانت شغال من الصباح الى المساء، بقيت الوسادة ان هي تتطاير في السماء. فارحمنا، ببص ايدك ارحمنا، علامة السكينة والوقار، هذا هو، هي دي علامة السكينة، الله المستعان. هو طبعا وحقا والمخرج من الفتن السكينة، سكن تسلم، ما سكت امرؤ إلا فاز، وأفوز الناس أو أعظم الناس فوزا في الفتن أصمت، من صمت نجا، صمت نجاة، لا سيما في إيش؟ في الفتن. طيب الفوائد المستنبطة، إظهار العالم من السنة، وهذا طبعا ترى أنت في العصر بقى، لأنه لك شوفوا عمال يتكلم على نفسه والرياء والسمعة والحمد لله أنت تراني أعلم البشر ولا، فيتهمونه. وانظر هنا البخاري يقول من كان عالما فعليه أن يظهر نفسه وجوبا الآن، لأن الأمة لا تنجو إلا بالعلماء. أنت ترى التخبطات التي تراها كلها بسبب ضياع التفاف الناس حول العلماء، فقال الإمام البخاري: من كان عالما فليظهر نفسه، لكن لابد أن يعتني بقرونه. ليه يا دكتور أيمن؟ هو في عالم له قرون؟ عشان أنت شغال، أنت إما أنت الأساس أو أنت المتعاطف الأول والرئيس لهذا الرجل السيد العملي نفسه، وبعدين عمال تجيب السنان من الداخل ومن الطالع عشان أنت طبيب سنان. بيجي أنت في درس العقل خلعته لنفسك موجود؟ الحمد لله. ليش؟ وفي عالم له قرون؟ خير القرون قرني. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع تراها عينا الآن. خير القرون قرني.
الدماء بتسيل مني على الفرح العظيم اللي انا بشوفه من العلم الزاهر هذا والباهر. الحمد لله رب العالمين.
قرون قرون ما لهم القرون هذه السنون. ما في خير القرون قرني هذا حديث موضوع تعرف هذا؟ هذا كويس. هو الحديث صحيح خير الناس قرن. لفظ القرون هذه لفظة لا تصح. وهذا لا، قال من كان عالما فليظهر نفسه وليعتني بقرون. ليش يا سلطان؟ عشان ينطح. ماشي اخويا. ليش بقى ينطح؟ من ينطحونه. ممتاز، هو هذا. ولذلك البخاري نفسه اطلق عليه ان هو الايه، الكبش النطاح. البخاري نفسه قالوا هذا الكبش النطاح، ما في احد يقف امامه، ينطحه يلبس في الحيط. فهو يعني اعتني بقرونه لانه ساجد المناوئين والمخالفين والجهله والحساد واقران السوء، كل هذا موجود. فلابد ان يعتني، لكن لابد يظهر نفسه. وهو يعتني بقلبه بينه وبين ربه. رايت كيف عائشه رضي الله عنها لما سالوها عن مساله الجماع بغير انزال عليه غسل ام لا، ايش قالت؟ قالت: على الخبير سقط، على الخبير سقط. لما اختلفوا مع ابن عمر قالوا: انس يخالفه. قال: من انس هذا الذي يخالفه؟ من انس الذي كان يخالفه؟ اني كنت اخذ بخطام ناقه النبي صلى الله عليه وسلم وكان انس يدخل على النساء. عارفين يعني ايه يا حبايبي؟ يعني صغر السن مش يفعل، عشان تفهم.
لا والله.
نعم، كان يدخل على سن صغر سنه. ما في يعني، خذ من اين انت. ولما سالوه علي بن ابي طالب في مسألة معينة قال: من تعرضوني بمن؟ بمن يبول بأعربي يبول على عقبه، يريد أننا أعلم منه أثقل. لا 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 تخالفوني بمن هو أقل مني علما. فهذه من سنن أن العالم يفعل. وهذا وجدناه عند من؟ حذيفة بن اليمان. قال: أنا أعلمه تصريحا. أقول ما خرجش بقى أبو إدريس وقال: شوف تعال بقى نتكلم، شوف انت علم. لا، ده علم ان الرجل يبين له: انا اعلمه، فعليك ان تحترق، عليك ان تنتهز هذه الفرصه وتهتبلها، وعليك ان تاخذ ما عندي لانني اعلم الناس بذلك. لما جاء ايضا وائل بن حجر وغيره قال: انا اعلم الناس بصلاه المسلم، اقر له بذلك وتعلموا منه. فقال: انا اعلمه. فلذلك من السنه ان العالم يظهر نفسه امام الناس حتى يلتف الناس حوله، فنجاة الناس بالعالم. لكن عليه أن يعتني بقلبه بينه وبين الله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. والمنافق يؤتى بنقيض قصد، فإن فعل ذلك شهرة وسمعة وظهورا رجع الذي يحمده ذاما له. نعوذ بالله من الخذلان. فائدة ثانية: هناك فتن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من معجزاته قد وقعت بين يدي الصحابة رضوان الله عليه، كما قلنا فتنة الجمل. وكل هذه من المعجزات التي تنضم للمعجزات التي منحها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من علامات النبوة، وهي علامة من علامات النبوة. العلم بالسؤال والجواب، وهذا أعظم مواطن التعلم. المدارسة بالسؤال والجواب أعظم مواطن التعلم. الفقيه بحق هو الذي يعرف كيف يفصل المسائل فيسأل عنها ويأخذ الإجابة التي تغني. في المهمات لابد من تكرار الوعظ، ولا يمل الإنسان منه. فحذيفة قال فقام فينا النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر أيضا قال ذلك، قام فينا الظهر والعصر المغرب والعشاء على المنبر يخطب الناس، ينزل يصلي ويصعد على المنبر يصعد الأمر ويخفضه. وأيضا في فتنة الدجال قالوا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم من الفجر إلى العشاء وهو يعني يعظ الناس عن الدجال. قال فارتعدت فرأس الصحابة، الراوي يقول كأن الدجال خلفنا على الشجر، فلما نظر انسان فورد الفزع فيهم، قال لهم لن تراعوا، لو خرج وأنا فيكم فأنا حجيجي، ولو خرج ولست فيكم فالله يعني ولي المسلمين أو خالفاتي على المسلمين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكل مرئ فحجيج نفسه. الفائدة الأخيرة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة بأبي هو وأمي. بهذا نكون انتهينا من الدرس، فإن بقي وقت ندخل على الدرس الثاني. الحمد لله بقي الوقت. تفضل شيخ. هنا قلنا الأسانيد حتى ننتهي منها. هذا فقه عظيم، يعني هم يجعلون كراهة الوسيلة ككراهة المقصد، وهو الوسيلة إلى لقاء الله جل وعلا هو إيش؟ الموت، والإنسان يكره الموت لا يستطيع، ما من أحد إلا ويعلم أن في الموت وعورة وصعوبة لا وبلاء وفتنة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، نال من الموت ما نال عندما وضع يده في الركوة وقال سبحان الله إن للموت لسكرات، حتى نظرت عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما من أحد وهو على مشارف الموت إلا ويعاين، حتى الأنبياء وزيادة، والمعاينة هو أن يرى مقعده من الجنة أو من النار، والأنبياء زيادة على أنهم يخيرون، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي يقبض حتى يرى مقعده من النار ثم يخير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس قال عبد خيره الله جل في علاه بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر فقال القوم ما يبكيه هذا، فإن النبي وسلم يقول في عبد خيره الله بما عنده وما في الدنيا وما للدنيا والدنيا لا تساوي شيئا فاختار ما عند الله، ما الذي يبكي أبا بكر؟ فلما مات النبي وسلم قالوا كان أعلمنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، لأنه بكى وقال فداك أبي وأمي فداك أبي وأمي، لأن التخير دلالة على دنو الأجل. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين سحري ونحري وهو يقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى، علمت أنه يخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي يقبض حتى يرى مقعده من الجنة ومن النار ثم يخير بين الدنيا والآخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. فالمرء عند الموت يعاين، وعند المعاينة هنا إما أن يحب لقاء الله وإما أن يكره لقاء الله جل في علاه، كما ورد سند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت إذا أحب الله عبدا اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين، إذا أحب الله عبدا وأنت لك أن ترقب رجل قبل مماته بعام انظر كيف وفقه الله جل في علاه، إذا أحب الله عبدا أو إذا أراد الله بعبد خيرا وفقه قبل مماته أو قال قبل أن يموت بعام، قيض له ملكا يوفقه ويسدده حتى إذا مات قال الناس مات على خير ما كان يعمل، مات على خير ما كان يعمل. فإذا احتضرته الملائكة، فإذا احتضر رأى مقعده من الجنة، فإذا رأى مقعده أو رأى ما له عند الله، حينئذ إن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لأنه رأى ما عند الله جل في علاه. وقالت أيضا وإذا كره الله عبدا أو إذا أبغض الله عبدا قيد له قبل موته بعام، قيد له شيطانا يضله ويفتنه حتى إذا مات قال الناس مات بشر عمل كان عليه، نعوذ بالله من الخذلان. فإذا احتضر رأى ما له من العقاب عند الله جل في علاه فزعت نفسه. وهنا يقول سلم من كره لقاء الله كره الله لقاءه. وأيضا في تفسير قول الله جل في علاه عند حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال ابن جريج فسألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن ذلك، قالت أما المؤمن فتأتيه الملائكة فيرى ما عند الله من الثواب فيقولون نردك إلى الدنيا، فيقول إلى الهموم والأحزان، لا قدموني إلى الله، قدموني إلى الله، قدموني إلى ربي، قدموني إلى رب. وأما المنافق وأما الفاجر وأما الفاسق فما يرى من عقابه عند الله جل في علاه فيقول الملائكة نردك إلى الدنيا، يقول ربي ارجعون، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وأن له ذلك وأن له هذا كلمة قد قالها الله جل وعلا من انتهى أمره وحياته وعمره من الدنيا لا يرجع إليها مرة ثانية. وأيضا في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد الصالح احتضر، إذا احتضر العبد الصالح إذا جاءت الملائكة فقالت لنفسي اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فتنزع بسهولة ويسر من جسد الإنسان. بعد البشارة اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة ويبشرونها أبشري بخير ورضوان من رب إلى رب راض غير غضبان. أما الكافر وأما المنافق نعوذ بالله من الخذلان يقال له أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. وهذا مفهوم من كلام أبي هريرة على الرجل الصالح. هذا بالنسبة لقول سلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يعني من أحب لقاء الله بعد المعاينة، وإلا ما من أحد إلا وهو يكره الموت من شدة ما يعانيه عند سكرات الموت وخروج الروح، لكنه عندما يعاين عندما يبشر بالجنان يحب هنا لقاء الله جل في علاه ولا يريد الدنيا بحال من الأحوال. قدموني قدموني كما ورد أيضا الملائكة يقولون نم كنوم العروس. وأما إذا رأى ما له من العقاب عند الله جل في علاه يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث مسألتان في حديث واحد، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إضافة فعل لله جل في علاه في الأمرين، من أحب أحب، وهي إثبات صفة المحبة لله جل في علاه، وهي صفة من صفات الذات، هي صفة فعلية ذاتية، هذه الصفة من الصفات الاختيارية التي تباين وتفارق بين معتقد أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة الذين ينفون هذه الصفة عن الله جل في علاه، إما يحرفونها إما يردونها، لكن أهل السنة والجماعة يثبتونها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم بما يليق بالله جل في علاه. فالله يحب، نعم ليس هذه المسألة ميل عاطفة وتحرك القلب كما يقول هؤلاء المبتدعة، حب الله جل في علاه يليق بجلال الله جل في علاه، فهو صفة من الصفات كذات الله. فهل ذات الله توافق ذات العباد، تشابه ذات العباد؟ إن قلت لا قلنا لكم وحب الله لا يشابه حب العباد. فالكلام على الصفات كالكلام على الذات يحزو حزوه لا ينفك عنه بحال من الأحوال. فصفة المحبة صفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل وبالعقل، أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. وقال الله جل وعلا إن والله يحب المحسنين، وقال الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه دلالة واضحة جدا في القرآن أن الله وصف نفسه بهذا الفعل العظيم وهو المحبة، ولها من إثابة عظيمة عند من يحبه الله جل في علاه. فالسعادة السعادة لمن أحبه الله كما سنبين الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه. وقد ثبتت بالسنة محبة الله. وإذا قال القائل بأن المحبة معناها إرادة الثواب قلنا له أخطأت فخالفت صريح الكتاب وخالفت السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان كما تقول لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت بلسان حالك تتهم النبي بالتقصير وأنه لم يبين. هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذا إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة صفة المحبة. وأيضا الإجماع، أجمع أهل السنة والجماعة من الصحابة الأخيار ومن تبعهم بإحسان يوم الدين بأن الله جل وعلا يتصف بالمحبة، وهذه صفة تتعلق بالمشيئة، يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا، فلا يتصف بالمحبة حين الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منه، لا تقول أنه يحب هؤلاء بل يبغضهم بل ينتقم منهم، فيتصف فيها حينا ولا يتصف فيها حينا، هذا معنى أنها صفة فعلية، يعني الله جل وعلا يتصف فيها في حين ولا يتصف فيها في حين. لكنها ذاتية الأصل، لكنها ذاتية الأصل، لا يقال أن الله اكتسبها حاشا لله، فهي ذاتية فعلية وثبتت أيضا بالإجماع وبالعقل. إذا قلنا بأن كمال العبد في عاطفته إذا أحب المرء الطفل الصغير أو اليتيم أو أحب امرأته حب جبلي أو أحب الخير، فهذا نوع كمال، فإن كان كمالا للعبد فمن باب أولى أن يتصف به رب العباد جل في علاه، فما يتصف العبد من كمال فالله هو الخالق أولى به سبحانه جل في علاه. الصفة الثانية الثابتة لله جل في علاه هي صفة الكراهية، يكره الله جل في علاه، وهذه الصفة أيضا من صفات الأفعال وهي مقابلة لهذه الصفة، فالله يحب ويكره، وهذه من الكمال لله جل في علاه، ويكره الله جل في علاه، يكره القيل والقال وكثرة السؤال، كما وصف الله نفسه بالكبر أنه يكره، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأيضا أجمعت الأمة على ذلك، الأخيار الأبرار من الصحابة، قال الله جل في علاه كره الله بعاثهم عن المنافقين، كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين. وأيضا ثبتت السنة بأن هذه الصفة اتصف بها الله جل في علاه في قول سلم في حديث الصحيح قال وكره لكم قيل وقال وكثرت السؤال، ايش الثالثه؟ واضاعه المال. وكره لكم قيل وقال وكثرت السؤال، وايضا قال اضاعه المال. اذا الله يكره، نعم يكره، كراهه ميل قلب، قلنا لا والله، كراهيه تليق بجلاله وكماله سبحانه وجل في علاه. ومع ذلك نحن نقول اذا احب اراد الإثابة لمن احب، لان الله اذا احب عبدا رفع نادى في الجماعة في نادى يا جبريل في السماء وأثنى عليه في الملأ الأعلى، ومن أثنى الله عليه في الملأ الأعلى فهو بسعادة تام، فأراد له الثواب. نحن نقول بالصفة ونثبتها ونثبت لازم الصفة، فلازم المحبة إرادة الثواب، لكن لا نخفي الصفة، لا نأتي بالفرع فنثبته ونهدم الأصل، وإن هدمت الأصل لابد أن يهدم الفرع، فاهم يا باشمهندس؟ أنت قاعد تعاني من الصباح، ما أدري ما لكم، ما هندسة، المشكلة كلها في الهندسة، خلاص أصبحت أنا عندي مناعة كبيرة من الهندسة، لما تعاني؟ أنت فاهم؟ إذا هدم الفرع يهدم الأصل. ساعات شوية أنت من أول درس الأخر درس سرحان شيء، أنا رأيتك سرحان وعمال أتركك عشان تستفيق تستيقظ، دعك تعرف عني هذا من فضل الله، أنا أدور على الجميع، فمن أغض عنه الطرف أغض عنه الطرف العلم، فإذا توالى الأمر عليه بحاول بس أوقظه فقط، فهم أثبتوا الفرع وهدموا الأصل، نقول بهدم الأصل ينهدم الفرع، أنتم لا ركيزة لكم، ونحن أثبت أسعد منكم بالدليل، أثبتنا الأصل ألا وهو الصفة، وأثبتنا الفرع وهو لازم لازم الصفة. وإن كره الله عبدا عاقبه، وعقاب الله جل وعلا أليم، إن الله يملي للظالم فهو يكرهه ومع ذلك يمهله ويملي له، لأن الله جل وعلا حكيم عليم، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت سبحانه جل في علاه. طيب هنا نقول الفوائد، قبل أن ندخل الفوائد المستنبطة لابد أن نقول هذه الصفة نعتقدها ونتعبد بها لله جل في علاه، فإن قلت أن الله يحب، نعم، فعلينا أن نسعى بأنفسنا للأخذ بالأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه، لأن السعيد من أحبه الله جل في علاه، ويا للسعادة الأبدية التي ينالها الذي أحبه الله جل في علاه. قال ابن القيم كلاما من ذهب يكتب بماء العين، قال ليس الشأن أن يحب العبد الرب، إنما الشأن كل الشأن. ليش؟ ليس الشأن أن يحب العبد الرب، العبد يحب الله جل وعلا. قد أنشأه مسلما يوم أن خرج من بطن أمي، ولم يعاني كفرا ولا صنما ولا صليبا ولا غير ذلك. أنشأه الله مسلما، نعمة هي أعظم النعم. ولو لم يكن في الدنيا بأسرها نعمة إلا أن الله جبلك على الإسلام، فعليك صباح مساء للنهار تحمد الله عليه بأن الله جعل وفقك للطاعة، بأن الله رزقك، بأن الله رفع عنك البلاء البلايا والرزايا، بأن الله جل في علاء. ما من مرة إلا وترفع يدك لله جل في علاء إلا ويستجيب، ما من مرة إلا وتبكي لربك جل في علاء فتشعر بلذة الإيمان. كل هذه نعم. قال ليس الشأن أن يحب العبد الرب، إنما الشأن كل الشأن أن يحب الجبار، أن يحب الرب العبد. فإن أحب العبد الرب العبد فالسعادة الأبدية. قال الله جل في علاه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. أنت ما تسمع إلا بالأذن، سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش به. أنت الآن تنتصر بكل شيء لأن يدك بالله جل في علاه ويده التي يبطش به. قال ورجله التي يمشي بها، يعني لا كما سنبين لا يمشي إلا في رضوان الله جل في علاه. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني المحبوب إلى الله. فجرب نفسك مع الله جل في علاه، واعلم أخي الكريم إن كنت تدعو بآخرة فأنت محبوب لله جل في علاه، وإن سيرك الله جل وعلا على عمل الدين فأنت محبوب لله جل في علاه. كل ميسر لما خلق له، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لذلك أبو بكر لما رأى نفسه أنه يقيم الليل وأنه يوتر وأنه يتصدق قال إذن أنا ميسر لهذا، فخلقني الله لذلك. قال فما وجدت نفسي مجتهدا أشد اجتهاد إلا بعد تعلم أبواب القدر. كل ميسر لما خلق له. فإن وجدت نفسك في هذه البوتقة، بوتقة العلم والالتزام والدين ونصرة الدين والعمل لسنة الله عليه وسلم، تحترق تحترق إن وجدت أن الدين يحدث فيه شيء أو أن أهل الإسلام يحدث فيهم شيء، فاعلم أنك محبوب لله جل في علاه. وكنت سمع الذي يسمع به. قال ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت في شيء. يا للمكانة، يا لله على الرفعة والسمو لمكانة الإنسان عند الله. قال ولا وما ترددت، الله يتردد من أجل فقط الكراهية التي تكون للإنسان في مسألة الموت. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الله أكبر على المحبوب الله جل في علاه، يكره الموت وأكره مساءته. وقال الله جل وعلا ولا بد له منه. ليش؟ للمصلحة الأعظم بجوار الرحمن جل في علاه في جنات النار في معاصينا عند مليك مقتدر. الغرض المقصود هذا الذي يحبه الله جل في علاه. لذلك على الحريم بكل إنسان أن يتخذ بالأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه. وأعظم هذه الأسباب كثرة التوبة، توالي التوبة، توبة من المعصية، توبة من الذنوب، توبة من التقصير، توبة من الطاعة. توبة من المعصية معروف، توبة من الذنوب معروف، توبة من الطاعة نعم، توبة من الطاعة لأنها لا تكون على كمال الله جل في علاه، على ما يستحق الله جل في علاه. ما من عبد يأتي بطاعة إلا وفيها ما فيها من الدخن، فيها ما فيها من التقصير، فيها ما فيها من النقصان. ولذلك رسول الله وهو أعظم خلق الله عبادة لله، وأعظم خلق الله علما بالله وتقوى لله وخشية لله، كان ما ينفك من عبادة إلا يقول أستغفر الله أستغفر الله. لذلك أوثر عنه في كل صلاة يسلم، وهو الذي قال قرة عيني في الصلاة، هو الذي قال أرحنا بها يا بلال، كان إذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وكان إذا خرج من الخلاء يستغفر الله جل وعلا. إنه لا يغان على قلبي. لما؟ لأنه لم يذكر لا حالة كوني إيش في الخلاء. سبحان الله، كان يذكر قلبه، كان يذكر ربه بقلب، لكن لما كف اللسان عن الذكر استغفر الله على ذلك. كثرة التوبة وتوالي التوبة جالبة لمحبة الله جل في علاه. لذلك أنت ترى لما مدح الله إبراهيم مدحه بصفتين عظيمتين، إن إبراهيم لحليم أواه إيش منيب رجاع لله جل في علاه. كثرة التوبة، قال الله كثرة التوبة ومعها كثرة التطهر، أن تلازم الطهر، تلازم الطهارة، استغفر الله، أن تلازم الطهارة. وهذا جاء من قول الله جل في علاه إن الله يحب التوابين، صيغة مبالغة، ويحب المتطهرين. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الرجل ويتوضأ فسلم عليه فلم يرد عليه حتى ضرب بيده فتيمم، ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فاعلم أخي الكريم من علامات محبة الله لك أنك لا تطرف عينك إلا وأنت على طهارة. تمس المصحف إذا أردت ورأيت صلاة جنازة صليت عليها، إذا أردت ذكر الله ذكرت الله على طهر، أردت أن تفعل شيئا في خير كنت على طهارة، أردت أن تستخير وجدت نفسك على طهارة. إن لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه كثرة ذكر الله جل في علاه، كثرة ذكر الله جل في علاه، وأعظم الذكر على الإطلاق القرآن. إنك لا تتقرب إلى الله بأحب إليه مما خرج منه، ألا وهو كلام الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى بذكر الله تطمئن القلوب. كثرة ذكر الله جالبة لمحبة الله، والدلالة على ذلك دلالتان. الدلالة الأولى أن الله لا يذكر إلا من أحب، وذكر الله ذكران، ذكر بالثناء وذكر بالسخط والغضب، نعوذ بالله من الخذلان. وذكرك لله يذكرك الله بالثناء، قال فمن أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتا، فمن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هذا الملأ. هذه أول دلالة بأن كثرة الذكر تستجلب محبة الله جل في علاه، لأن الله يثني عليك، وما يثني الله على إلا على إيه؟ إلا على من حب. أنت لما ترى عندنا بعض المشايخ، هو سيدنا وسيد، أنا أراه سيد من سادات المسلمين، لا يبلغ شأوه يعني إلا بعض القلائل، رجل له علاقة بينه وبين رب، حتى لا نسميه الآن من السادات. كنا نقول دائما هو عفيف اللسان، لا يزكي أحدا، كثيرا ما يزكي أحد، فلما تراه يزكي أحد ويتكلم عنه برفع عض عليه بالنواجذ. وقد رأيته قد زكى بعض طلبة العلم الذين تعلموا على يديه، لا يساوون نعله، لكن زكاهم تزكية عالية. فهو رجل لا يزكي لسانه، عفيف، ما يزكي كثيرا، حتى بعض مشايخ كبار من 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 المحدثين يعني كان يتكلم عليهم بحسن لكن لا يزكي تزكية مفرطة. فأنت تقول الآن هو لا يزكي إلا من تأكد واستيقظ أنه أهل الإيش للتزكية، فما بالك بربك جل في علاه لا يثني إلا على ما كان إيش أهلا للثناء. فإن كنت أهلا للثناء اعلم أنك محبوب إلى ربك جل في علاه. من ذكرني، هذه السبب الجالب لأن تكون أهلا للثناء، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وأيضا من ذلك قول مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن، إن كان يحب هذا الذكر فيحب الذاكر من باب أول، إن كان الله يحب هذا الذكر فهو يحب للذاكر، فهو محب للذاكر من باب أول. قال كلمتان خفيفتان حبيبتان على اللسان حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه الشكر، حتى تكون محبوبا لله جل في علاه أن تكسر من الشكر. الناس بعدما من الله عليهم بالنعيم وأزاح عنهم غمة فنسبوا الأمر لأنفسهم ونسوا فضل الله المؤلف للقلوب الذي لا يمكن بحال من الأحوال العقول البشرية يعني تحتمل أن يكون أحد قد نسق شيئا وجمع شيئا ولا أحدا، بحال من الأحوال المسألة بيد من فوق العرش، حتى الرسول ما يستطيع أن يؤلف بين قلوب الناس ولا أن يوحد كلمة الناس، ثم يتناسى الناس فضل رب الناس والطمة الكبرى عند من يجحد بنعيم الله جل في علاه. لما دخل الجنة قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة، قال إيش؟ قال إنما أوتيت على علم عندي، خسف الله به وبداره الأرض. فلابد من شكر الله، لابد أن ننسب النعمة لباريها، لابد أن نعلم ذلك. فلذلك كثرة الشكر تكون محبوبا لله جل في علاه. أما أن يضغيك ما فعلت وأن تنسب النعيم أو النتائج لك دون أن تنسبها لربها جل في علاه، فهذه علامة شؤم والله وليست علامة توفيق. قال الله جل وعلا مبينا حبه لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه بأن مدحهم بأرقى الصفات، قال عن نوح وعن إبراهيم إنه كان عبدا شكورا، وقال عن إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه، ومحمد من كثير الحمد وكثير المحامد وأيضا كثير الشكر لله جل في علاه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليه أو يشكره عليه، ويحب إذا شرب أحدكم الشرب أن يشكره عليه أو يحمده عليه سبحانه جل في علاه. فهو يحب الحمد ويحب المدح سبحانه جل في علاه. لذلك قال والله وأحب شيء إلى المدح سبحانه جل في علاه، لذلك أثنى على نفسي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه الإحسان، الإحسان في كل شيء، الإحسان مع الله، الإحسان مع النفس، الإحسان مع الخلق. الإحسان مع الله موجز بقول سلم تعبد الله كأنك ترى، إحسان إتقان، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فأنت محبوب إلى ربك إذا بالغت في الطاعة حتى تصل إلى الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وأيضا يعني كما ضربت مثلا كثيرا ما أضربه لأنه يعجبني جدا بأن عالما كان يقرب بعض طلبة العلم عن بعض، كان يقربه جدا فكانوا طلبة العلم يحسدونه ويقولون لما تقربه عن يعني وتحبه أكثر منا، وقال بعض العلماء لما تقرب هذا الطالب عن هؤلاء وهم يجدون كما يعني يجد. فقال أبين لكم الفوارق عند الحوالك، الفوارق عند الحوالك. فقال خذوا هذه الطيب، كل منكم يذهب إلى مكان فيذبحه في مكان لا يراه أحد وليجتهد في ذلك. فكل منهم ذهب وجاء في الليل فعقد المجلس المعلم، فقال لأولهم أين ذبحت؟ قال في منطقة فلان لا أحد فيها حتى خفت على نفسي من الجن. والثاني يقول ذهبت إلى مكان فأغلقت الباب فلم يراني أحد حتى جاء الرجل بطيره لم يذبحه، الكل ذبح. فقال له لما لم تذبح طيرك؟ قال ما وردت مكانا لا يراني الله فيه. قال من أجل ذلك قربتك. يستشعر الرقابة، يستشعر ربه في كل لحظة وفي كل حين. إذا تكلم علم أن الله يسمع، إذا نظر علم أن الله يرى، وما تحرك تحركا تناسى فيه أو غفل إلا والأوبة والتوبة. يقول قد رآني الله قد سمعني الله، أستغفر الله أستغفر الله. هذا الإحسان، إحسان مع الله، الإحسان مع النفس، أن ترضى بنفسك أن تكون من الدون. ولما؟ إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفه ويكره دون الهمة، فكن علي الهمة عند ربك جل في علاه، وكن محسنا لنفسك بأن تنأى بنفسك عن المعاصي وعن الشرك وعن الظلمات. والإحسان إلى الغير، الإحسان إلى الغير موجز بذل الندى، والإحسان إلى الناس إما بطلاقة الوجه أو ببذل المعروف وسد الحاجات وتفريج الكروبات. وأعظم ما يكون، لأننا لسنا بصدد الكلام عن الإحسان تفصيلا، وأعظم ما يكون إحسانا للناس تعليم الجاهل، هذا أعظم ما يكون، لأن هذا الإحسان الذي جاء به النبي، النبي أعطى كل أنواع الإحسان، أعطى عطاء من لا يخشى الفقر، حتى قال الرجل أعطاني واديا من غنم أسلمه، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لكن أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إحسانا هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، جر الناس بالسلاسل إلى الجنان، هذا أعظم الإحسان، أن تعلم الناس أمر التوحيد. أيضا من ذلك أن يعني تحسن إلى أهلك ولجيرانك فأنت تكون بالإحسان محبوبا إلى الله جل في علاه، والدلالة على ذلك قول الله والله يحب المحسنين. المسألة الثانية التي تتعلق بالكراهية أن تنأى بنفسك، إذا قلنا أنك لابد أن حري بك أن تتخذ بالأسباب التي تجلب لك محبة الله، لابد أن تنأى بنفسك على الأسباب التي تجلب عليك إيش؟ كراهية الله جل في علاه. فإن الله إذا كره عبدا غضب عليه، وإذا غضب عليه فلما آسفونا انتقمنا منهم، وانتقام الله لا مرد له، وإن عقاب الله وخيم، والله جل وعلا إذا حارب أحدا لا ناصر له بحال من الأحوال ولا معين. فالأسباب الجالبة لكراهية الأجل في علاه النفاق، أعوذ بالله، والنفاق درجات، إما نفاق محكم يخرج به المرء من النار، وإما نفاق فرعي، نفاق عمل ونفاق عقيدة. قال الله جل في علاه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأيضا من كراهية النفاق تظهر في قول الله جل وعلا كره الله بعثهم، كره بعثهم فكيف هم؟ كره الله بعثهم فثبتهم، وقيل قعدوا مع القاعدين، لذلك الله يقعدهم حتى عن الصلاة، لا يذكرون الله إلا قليل، مذبذبين من ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. حتى الأعراب الذين قالوا أسلمنا فيهم بعض النفاق، ليسوا الخلص من المنافقين، الحق أن معهم إسلام، معهم أصل الإيمان، لكن فيهم شعب نفاق، فلما كانت فيهم شعب نفاق رد الله عليهم زعمهم بالإيمان. قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالنفاق أعظم ما يكون أمرا يكره الله جل وعلا، النفاق أشد من الكفر ومن الشرك. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق أربع، من كنا فيه كان منافقا خالصا، وما كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى دعها، وذكر مسلم منها إذا خاصم فجر. أيضا من ذلك طبعا النفاق يدخل معه الكفر، يدخل معه الشرك، وهذا أعظم الأبواب التي يكرهها الله جل وعلا. الثاني الإسراف، إنه لا يحب المسرفين، يكرههم الإسراف في كل شيء حتى في الوضوء، ولو كنت على نهر جار فلا تسرف. وفي سورة الإسراء بين الله جل في علاه ذلك، أن هذا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان ربه كفورا، فالله يبغض الإسراف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإيش وإضاعة المال. الإسراف مع إفساد المال، الإسراف مع إفساد المال، يعني تضييع المال فيما لا ينفع، وتضييع المال فيما لا ينفع بأن ينفقه لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة، يتبرع بأمواله للكلاب في الشوارع أو للبط والأوز، هذا سفه، فهذا أيضا يكرهه الله جل في علاه. من ذلك أن كثرة السؤال، وكثرة السؤال التي يكرهها الله جل في علاه هي الأغلوطات، هي الأغلوطات التي يختبر بها العالم السائل. الفوائد المستنبطة من مراجعة العالم المتعلم بقول عائشة رحمه الله: كلنا يكره الموت، وأينا لا يكره الموت يا رسول الله؟ هذا استشكال على العالم بتأدب المتعلم لا بالتعجرف. ولذلك لما جاءت معاذة تقول لعائشة: لما نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج متشددين، أحرورية أنت؟ فقالت لها: لا، إنما أنا جاهلة أسأل لأتعلم، إنما أنا جاهلة أسأل لأتعلم. ولما قال الإمام ابن المسيب قال عن المرأة إن في الإصبع كم في الدية؟ 10، والثاني فيها إصبعان، فيها فيهما 20، في الثلاثة 30، في الأربعة قال 20 مش 40 في المرأة. فقام الرجل قال: لما عظمت المصيبة قلت الفدية؟ العقل ما يقبل هذا، أصول الشرع تأبى. قام ابن المسيب كالأسد السائق قال: أعراقي أنت؟ فأين صاحبك عشان يعرف هنا أعراقي هنا يعني معنى إيش؟ كثير المجادلة. وشوف هو عشان كثير المجادلة والفهم غلب سعيد بن المسيب فيما قال، سأبين ذلك. قال: أعراقي أنت؟ قال: لا، عالم يتثبت أو جاهل يتعلم. فأسكت سعيد بن المسيب، أسكت. قال: عالم يتثبت أو جاهل إيش؟ يتعلم. هنا عائشة تراجع النبي صلى الله عليه وسلم لتتعلم. الفائدة الثانية: الموت أول منازل الآخرة، فيعاين المرء منزلته إما من جنة أو من أتم النبي صلى الله عليه وسلم البيان، أتم البيان. من وين هذه تعرف أنه أتم البيان؟ نعم، لا من وين؟ من الحديث. أتم البيان فين؟ احنا فين؟ انت دخلت في الحديث الثاني. انت هو نضح عليك الصعيدي؟ اتم البيان، اتم البيان. انا مش عارف، جزاك الله خير، يعني مجهود مشكور. يعني ايش؟ فسر بقى. ده اسمه جواب الحكيم. هي سألته عن الكراهية فذكر لها المحبة والكراهية، ده اسمه سؤال الحكيم، ليه فائدة اللي كانت ستأتي. لكن أتم البيان أيوه، مش هتكون بعيد عنكم. أيوه اسكندراني، عشان ما حدش يستغرب. أيوه، ما هو نظروا لما قلت أيوه سامحوني، فقلت اسكندراني لهجتي لكنتي في اسكندرية. خلاص، يمكن أنا مجنون ولا شيء من ذلك. أتم البيان لأنه لما قال أحب الله لقاءه وصف الله بالمحبة ولم يزد على ذلك. لو كانت المحبة معناها إرادة الثواب لبين، فهو أتم البيان بوصف الله جل في علاه. فمن قال غير ذلك فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. هذا الذي نريد نرد به على أهل البدع. لو قلتم المحبة إرادة الثواب إذن اتهمتم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البيان، ونحن نقول لا، قد بين بعدما بلغ وبين. فلو كانت حقا إرادة الثواب كما قلتم لبين الإنسان، فلما لم يبين قلنا لا، احنا عندنا المحكمات يا أيها الرسول، بلغ ما والبلاغ بتبيين. لذلك قال في حجة الوداع: اللهم بلغت. قالوا إيش؟ نعم. هو قال اللهم فشل؟ قال الله، قالوا نعم. فهو الذي قال اللهم في إيه؟ اللهم فشل. ده يا إخوانا نامت حتى في أنا في نوم. ماشي، بهذا الكل قد انتهينا من الفوائد المستنبطة.